بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة النحل. وقد وقفنا عند الآية 93، قول الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لوفق بينكم ولما جعل اختلافا ولا تباغض ولا شحناء. وهكذا قالها هنا: ولكن قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهكذا قالها هنا: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير.
نعم، لو شاء الله عز وجل ذلك ما أعجزه، هو أن يجعل الناس أمة واحدة على دين واحد. لو شاء الله عز وجل لجعل الناس كلهم مؤمنين مسلمين موحدين، ولو شاء الله ما خلق إبليس، ولو شاء الله لجعل الخليقة كلها ملائكة. من الذي خلق الملائكة وجعلهم عبادا له الليل والنهار؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ فهل يعجزه أن يجعل بني آدم ملائكة؟ من الذي عصم وحفظ الملائكة من المعاصي؟ أليس الله؟ إذن أليس الله قادر أن يجعل بني آدم كذلك؟ من الذي جعل السماوات سبعا وعمرها بالملائكة وجعل لها عمارا من الملائكة؟ فلتكن الأرض السماء الثامنة أو هي أرض ويكون عليها الملائكة. لو شاء الله عز وجل شيئا وأراد شيئا لقال له كن فيكون، ولكن هذا منوط بالحكمة، فالمشيئة الله لا يفعل بها مجردة، ولكن مع المشيئة الحكمة أن يجعل كفرا وإيمانا ليبتلي العباد بذلك، أن يجعل إبليس وأن يجعل جبريل، أن يخلق الرسل وأن يخلق أعداء الرسل، أن تكون سنة وأن تكون بدعة، أن تكون طاعة وأن تكون معصية. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمنون. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا ينبغي أن تقول أليس الله يرى ما تسلط به الكفار على المسلمين؟ أليس الله عز وجل يرى ذلك؟ أليس الله يعلم؟ الله عز وجل يعلم، والله سبحانه وتعالى مطلع، والله عز وجل وعد أن العاقبة للمتقين. لكن لماذا ننشغل بالعاقبة ولا ننشغل بالتقوى دائما؟ لماذا ننشغل بالأرزاق ولا ننشغل بالتقوى والعبادة والطاعة؟ لماذا ننشغل بالنصر ولا نشتغل بأدوات النصر؟ لماذا نقف عند النصر ونقف عند من ينصره سبحانه وتعالى؟ هكذا الناس يبتعدون عن الأمر الأصيل والأساسي. الله وعد، لكن جعل وعده مشروطا، سواء برزق، سواء بنصر، سواء بقوة، سواء بكذا وكذا، فعلام يأتي الإنسان ويعترض. الطالب الذي لا يذاكر كلمة واحدة ويأتي يحصل على صفر ويبكي، تبكي لماذا؟ جديد عليك هذا؟ أنت كنت تريد 100%؟ أنت ما ذكرت ولا اجتهدت ولا فعلت شيئا، لماذا تبكي اليوم؟ لماذا تقول صفر؟ ظلم، ظلم أن أحصل صفرا، بل الظلم أن تأخذ صفر، أن تأخذ 100% في الامتحان ولا تلومن إلا نفسك، هذا في العباد. أما في الرب سبحانه وتعالى فإنه عز وجل عليم وحكيم ويشاء، ولو شاء الله عز وجل لسبب لهذا الذي لم يفعل خيرا لسبب له خاتمة أمرا به يختم له بالخير فيدخل الجنة من غير أن يعمل عملا، لأنه يتوب من فوره ثم يموت على هذه التوبة فيمحو الله عز وجل ما سبق. فالشاهد أن الله عز وجل لا يفعل بمشيئة فقط، إنما بمشيئة ينضاف إليها حكمة وعلم. فالله عز وجل يفعل بمشيئة وحكمة وعلم. فلو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن حكمة الله عز وجل اقتضت ماذا؟ أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يرسل رسله وينزل كتبه ويدعو العباد إلى اتباع السبيل الصحيح، فمنهم كافر ومنهم مؤمن حتى تكون جنة ونار. نعم.
ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا أي خديعة ومكرا، لئلا تزل قدم بعد ثبوتها، مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله، لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام، ولهذا قال: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم قال تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها، فإنها قليلة ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له، أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه وحافظ عهده رجاء موعوده سبحانه وتعالى. ولهذا قال: إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد، أي يفرغ وينقضي، فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه، وما عند الله باق، أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له، فإنه دائم لا يحول ولا يزول، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قسم من الرب عز وجل متلقا باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم، أي ويتجاوز عن سيئها.
نعم.
قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ووهب بن منبه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها السعادة، وقال الحسن ومجاهد وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة. وقال
يعني
الضحاك:
فسرها بالجنة فلنحيينه حياة طيبة أنها تكون في الجنة. نعم.
وقال الضحاك: هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا. وقال الضحاك أيضا: هي العمل بالطاعة والانشراح بها.
نعم.
والصحيح:
العمل بالطاعة والانشراح بها. وكل هذا من المفردات التي تتنوع والمعنى واحد، وكل هذه معاني صحيحة تدخل في الآية، فهي الرزق الحلال وهي القناعة وهي السعادة والحياة الطيبة في الجنة. الذين قالوا لا يطيب لأحد حياة في الجنة، يعني لا يطيب لأحد حياة كاملة ويطيب طيبا كاملا من كل وجه إلا في الجنة، لكن في الدنيا يوجد ذلك، لكن قد توجد منغصات وغير ذلك، أما السالمة من كل شيء إنما تكون في الجنة. لكن لا شك أن المؤمن يجد هذه الحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة، يجدها في الدنيا من انشراح صدر، يجدها في الدنيا من قرة عين، يجدها في الدنيا من رزق الحلال، يجدها من القناعة، يجدها من الجهاد بالسنة، يجدها من العمل بالطاعة، يجدها من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حياة طيبة رغم ما فيها من آلام. آلام ما أحد يخلو من الآلام، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. من الذي لا يألم؟ أهل البدع سالمون من الألم، أهل الكفر سالمون من الألم، أهل الغنى سالمون من الألم، ما أحد يسلم من الألم. فليكن ألمك في ذات الله سبحانه وتعالى، وليكن ألمك مقربا إياك إلى الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتك. لكن أنت تنشد ماذا؟ تنشد ألا ألم، ألا فقر، ألا مرض، ألا كذا؟ ما يكون هذا لأحد أبدا. الغني يتعب وعند ألم، ألم في جمع المال وأمل في الحرص على ألا يزول المال، هذا الغني. الغني عنده لذة، لكن اللذة بين ألمين، ألم سابق وهو جمع هذا المال، وألم مزامن ولاحق وهو الحرص على هذا المال وألا يخسر. والصحيح عنده ألم خوف المرض، وكذلك من جهة أخرى فإن استقام لك شيء ما استقام لك آخر. فالحياة الطيبة تكون في ظل الإيمان، في ظل العمل الصالح، في ظل الجهاد في سبيل الله عز وجل باتباع المنهج الصحيح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما في أحسن منك، قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فحينما تكون على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في حياة طيبة أعظم من هذا؟ كلما تنظر إلى مبتلى في دين أو دنيا تحمد الله عز وجل، تنظر إلى مبتلى في دنيا بفقر بمرض بكذا تحمد الله عز وجل أن رزقك القناعة وعافاك، أو مبتلى في دين وهذا الأخطر تراه كافرا، تراه رافضيا، تراه مبتدعا، تراه ضالا، وأنت على السنة والاستقامة فتحمد الله عز وجل. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. فالمؤمن يشعر بالراحة، الراحة أنه يعمل لله سبحانه وتعالى، وأن الدنيا لا تساوي عنده شيئا. المؤمن ما يقيس الأمور بالدنيا، تعطي الدنيا أو تمنع الدنيا، إنما يقيس الأمور بما عند الله سبحانه وتعالى من أجر وثواب، ويحمد الله أن أقامه المقام الذي يحب. فهل هناك حياة طيبة أعظم من هذا؟ لكن الحياة الطيبة مشروطة أيضا بالأعمال الصالحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيمانا واحتسابا فلنحيينه حياة طيبة. يبقى دائما نقول ننظر إلى الأسباب قبل والشروط قبل النتائج والجزاء. تريد حياة طيبة اعمل صالحا. وما العمل الصالح؟ العمل الصالح الذي توافر فيه أمران: الإخلاص والمتابعة. إذن شرط وهو العمل الصالح، العمل الصالح إخلاص والمتابعة، نتيجة حياة طيبة. إن لم تجد الحياة الطيبة، وأقول الحياة الطيبة التي هي انشراح الصدر والقناعة وقرة العين والسعادة الروحية بطاعة الله عز وجل، إن لم تجدها راجع نفسك، هل أتيت بالأعمال الصالحة أم لا؟ إنما الناس عندهم الحياة الطيبة، الحياة الكريمة، سمونها كده حياة كريمة، أنا أريد لك حياة كريمة، أنا أريدك حياة طيبة، أنا أريد لك السعادة، كلها منوطة بدنيا. حياة كريمة يكون عندك المال، حياة كريمة يكون عندك توفير حاجاتك، حياة كريمة عندك أولاد الله يعافيهم، حياة كريمة تتنافى مع مرض الولد، حياة كريمة تتنافى مع العقم، حياة كريمة تتنافى مع الفقر عند الناس. هذا ما عند حياة كريمة، هذا ما عند حياة طيبة. الناس يشتكون الحياة أي حياة يشتكونها حياة فقر، حياة حاجة، لكن يشتكون أنهم بعيدون عن الله. ما يعنيهم هذا؟ أنهم لا يطيعون الله؟ لا يعنيهم هذا. أليس يا أخواني هذا منظور الناس؟ هذا منظور الناس، وهذا قياس الناس. ما عندهم إلا هذا فقط، الناس ما عندهم إلا هذا، الحياة الكريمة، الحياة الطيبة، الحياة اللي كذا، هي الحياة التي تكون في ظل الغنى، في ظل المال، في ظل كذا، في ظل المتاع. هذه الحياة الكريمة. فلان عنده حياة كريمة، أريد لك حياة كريمة. الأب يتمنى لابنه حياة كريمة، الزوجة تتمنى لزوجها حياة كريمة، الرئيس يتمنى لرعيته حياة كريمة، العالم يتكلم عن الحياة كريمة، حياة الإمكانات المادية. أما حياة الطاعة، حياة الأنس بالله عز وجل، حياة الظل في الشريعة، هذه لا يهتم بها كثير من الناس، لا يهتم بها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله بن يزيد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كثافا وقنعه الله بما آتاه.
نعم.
ورواه مسلم من حديث عبد
الله بن أسلم ورزق كثافا وقنعه الله بما آتاه. مع الإسلام الكفاف والقناعة، أفلح هذا. نعم.
قال ورواه
والقناعة
مسلم
كنز لا يفنى، لأنه افترض أن لك واديا من ذهب وليس عندك قناعة تتمنى الثاني، طيب فإن أعطيت الثاني تمنيت الثالث، طب إن أعطيت العشرة تمنيت العشرين، هل تعلمون رجلا اقتنع بعطاء في الدنيا ورفض مزيدا، أم الجميع يريد المزيد؟ لكن لو عندك قناعة حتى لو رغبت في المال إنك ترغب فيه لكونه مقربا إليك من الله، تزداد نفقاتك، تزداد أعمال خيرك، إنما لا تريد أنت المال لأجل المال، تكنز المال ولا تخرج زكاته، بل تتمنى المال لماذا؟ للإحسان. تتمنى المال لماذا؟ لكي تزداد نفقاتك، تفرش كربا، تزيل هما، تزوج يتيمة، وهكذا. نعم.
ورواه مسلم من حديث عبد الله بن يزيد المقرئ به، ورواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هانئ عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد أنه سمع رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به أو وقنع به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد وروى بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. انفرد بإخراجه مسلم رحمه الله.
يبقى هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى: أعظم نعمة الهداية. قد أفلح من، انتبهوا يا إخواني، من هدي إلى الإسلام، هذا أول شيء. قد أفلح من هدي إلى الإسلام، يبقى هذه أول نعمة. طب ثانيا، فإذا الثانية أن المؤمن إذا قدم حسنة حصل له خيران: خير في الدنيا فيعطى بها في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعط مفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط مشركا تلفا. ويعطيك الله عز وجل، يدفع عنك من الشرور بقدر هذه الحسنات وغير ذلك، هذا في الدنيا. طيب، وثمرة الحسنة في الآخرة: ويثاب عليها في الآخرة. إذن حسنة المسلم لها فائدتان: واحد، يعطى بها في الدنيا، اثنان، يثاب عليها في الآخرة. أما الكافر إن فعل حسنة، يعني فعل عملا من أعمال البر، فهذا يعطى ماذا؟ هذا يعطى بها في الدنيا، وأما في الآخرة فلا ثواب له. لماذا؟ لأنه فقد شرط القبول وهو الإسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا الحديث يبين أن الكافر يلقى الله ولا حسنة له، إنما يعطى بها في الدنيا. والله ما يظلم إذا فعل فعلا من أفعال البر، الكافر إذا فعل فعلا من أفعال البر فإنه يكافأ به في الدنيا ويعطى به في الدنيا، أما في الآخرة فإنه لا حسنة له. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبناء عليه يترتب ماذا يا إخوان؟ يترتب أن الكافر لا توزن أعماله يوم القيامة، لأنه يوزن أعمال من له حسنات وسيئات، والكافر ليس له حسنات، وإنما تحصى أعماله ويدخل النار ولا توزن أعماله لأنه ليس له حسنات. والمنافق، المنافق النفاق الاعتقادي كذلك لأنه كافر، فالكافر لا توزن له أعماله لأنه ليس له حسنات، وإنما تحصى إحصاء ثم يدخل النار. إذن هل ينتفع الكافر بحسناته في النار؟ الجواب لا، ينتفع بحسناته في الدنيا. فهذا الحديث عند مسلم، هذا الحديث عند مسلم وهو حديث صحيح ومهم في الباب. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنات يعطى بها خيرا. وعلي، هل يخفف عن الكافر في النار بحسناته؟ الجواب لا، لكن الحسنات تخفف الكفر، فبالتالي يكون عقوبته في الآخرة دون من هو شديد الكفر، لأن الكفر أيضا يتفاوت فبعضه أشد من بعض. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفر، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا، يبقى تجد تأتي الزيادة نتيجة الزيادة في الأعمال على الكفر. أما من عنده حسنات وعنده بر، بعض الناس كافر نعم، تجد نصراني أو تجد كذا، لكن ممكن يعمل أعمال بر وأعمال خير وأعمال كذا، يبني يفعل يساعد الناس. طيب هذا هل الله يظلمه؟ الجواب لا يظلمه الله. طيب هل الله يخفف عنه يوم القيامة في النار عذابه؟ لا، ليس له حسنة يخفف بها عمله يخفف بها عذابه، وإنما هذا يعطى بحسناته في الدنيا. ولكن لا شك أن الكافر الذي يكون على هذا المنوال يكون أخف كفرا من الحانق، من الحاقد، من الحاسد، فهذا أخف. ومما يدل على أن الكفر بعضه أخف من بعض أن الله عز وجل قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نعم، فكما أن المؤمنون بعضهم أكمل من بعض، فكذلك الكفار بعضهم أكفر من بعض. نعم
شيخنا، لفظ مسلم: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا.
نعم،
وليس اللفظ الذي ذكره ابن كثير.
وأما الكافر فيطعم حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى آخرته لم تكن له حسنات يعطى بها خير.
لفظ مسلم: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا.
طيب في لفظ ثاني يعني ها؟
فيطعم عند مسلم.
نعم، هذه كلها ألفاظ مسلم.
لفظ مسلم هذا لفظه، لكن هو ذكر عن الإمام أحمد.
هذا عند أحمد باللفظ اللفظ،
هو ذكر ابن كثير ذكر عن الإمام أحمد لكن يحتاج مراجعة، لكن اللفظ مسلم فيطعم.
يبقى إذا ذكر عن أحمد، لكن يبقى مسلم أصل الحديث يعني، إذا لم يأتي اللفظ هذه يبقى يريد بأن كثير أصل الحديث، أصل الحديث، إنما هذا لفظ أحمد. نعم نعم، العباس هذا مرسل ضعيف، ضعيف ضعيف مرسل. نعم نعم هذا ضعيف لم يثبت.
قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله تعالى، وصرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله تعالى مما لا يفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات.
الأخيرة. يعني السطر الأخير حكم كذا. نعم اقرأ كله.
أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله تعالى، وصرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله تعالى مما لا يفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها.
نعم نعم أعطي.
قال ابن بطال رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه أن الكافر بالله قد يعطى عوضا من أعماله التي يكون مثلها قربة لأهل الإيمان بالله، وذلك أن أبا لهب أخبر أنه سقي في النار بعتقه ثويبة،
كما قلنا هذا ضعيف لم يثبت. نعم.
بعتقه ثويبة في النقرة التي تحت إبهامه، وكان ذلك تخفيفا له من العذاب، كما جاء أنه يخفف عن أبي طالب العذاب ويجعل في ضحضاح من النار.
هذا بالشفاعة ليس بعمل صالح،
يغلي منها دماغه.
لا في غير محلها، وقوله ينتفع بها هذا خلاف الحديث، هذا خلاف الحديث، لكن هو بناء على أن أبو طالب خفف عنه. أبو طالب ما خفف بإيمان، أبو طالب خفف بشفاعة. لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا، وليس لولا أعمال الصالح. وأما أثر أبي لهب فأثر ضعيف مرسل.
شيخنا ابن تيمية أيضا قال نفس الكلام. يعني
ابن تيمية قال، هات ابن تيمية ما جيبش ابن بطال، هات ابن تيمية على طول.
نعم. قال الكافر وإن كان الله يطعمه
ده ابن تيمية.
نعم
نعم قال،
قال الكافر وإن كان الله يطعمه بحسناته في الدنيا وقد وإن كان من الله يطعمه بحسناته في الدنيا وقد يخفف عنه بها في الآخرة، كما خفف عن أبي طالب لإحسانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام ابن تيمية
في الفتاوى،
هاتوا تابعوا هذا، ده كلام ابن تيمية.
نعم في الفتاوى. وقد يخفف عنه،
هات النقل ده أكيد.
وقد يخفف عنه بها في الآخرة كما خفف عن أبي طالب لإحسانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
بشفاعة النبي، أما الأولى لا دليل عليها، أما الأولى بجهاد مع النبي، لو هذا فما كافر يخلو من عمل فيخفف عنه به، وهذا خلاف الحديث نصا، إنما بشفاعة. ما في وبشفاعة، ما في وبشفاعة، في بشفاعة، ما في و، يعني ما في عمل وشفاعة، لأن النبي أفرض الشفاعة فقال، لما قال هل نفعت عمك أبو طالب كذا، فقال لولا أنا لكان في الدرك أسفل النار. طب ينتقل من الدرك الأسفل إلى إيه؟ إلى الضحضاح. بماذا؟ لولا أنا، لولا أنا، وإلى هناك غير أبي طالب له أعمال، له أعمال، هذا الذي كان يبر وكان يفعل وكان وكان في الجاهلية، فين عدي بن حاتم خفف؟ فين هذا الذي كان له أعمال أيضا في الجاهلية وكذا، والنبي قال لكنه ما قال لا إله إلا الله يوما ما، ولم يثبت هذا أبدا، وإنما ورد في ذلك صحيح وضعيف. أما الصحيح فأبو طالب، وأما الضعيف فسقي أبي لهب، وأما فالصحيح علق على الشفاعة، والضعيف لا حاجة لنا فيه، والصحيح في هذه المسألة منصوص هذا الحديث الصحيح: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطب في الدنيا ويثوب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيعطوه حسنة في الدنيا حتى إذا أفطر الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. إنما الذي قال بهذا بناه على الاستنباط. أكمل.
وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف.
فلم إيه؟
فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف. وقد جاء ذلك
الكلام ده عندكم ابن تيمية بيقوله موجود ها؟ هذا كلام شيخ الإسلام؟ نعم ها.
وقد جاء ذلك مقيدا في حديث آخر إنه في المسلم الذي هو حسن الإسلام.
طيب المسلم طيب مقيد في حديث آخر أنه المسلم إذا الذي حسن الإسلام فيكون قد انتفع بماذا؟ بما عمل من قبل. طب ما هو صحيح هذا، لكن هذه مسألة ودي مسألة. فإن في حديث حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، لأنه قال يا رسول الله أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية، كان عندي أعمال بر، هل أنتفع بها ولا لا؟ فقال أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا الذي يتمشى مع الأحاديث. إنما الكافر البقى على كفره فلا، لا ينتفع بحسنة لأنها تخالف هذا النص والنصوص الأخرى. قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور، يبقى هذا لا انتفاع به، ما ينتفعون، هذا الذي يكون هباء منثور فما ينتفع به. إنما الكافر الذي أسلم هل ينتفع بحسناته التي عمل بها قبل ذلك؟ إن حسن إسلامه انتفع بها، أسلم وحسن إسلامه انتفع بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني عجيب ده كلام شيخ الإسلام الحقيقة، لا هذا يعني النفس المعود فيه.
نفس المعنى أيضا قاضي عياض والعين.
نعم إيه؟ طب ابن جدعان ما انتفع لأنه لم يقل لا إله إلا الله. نعم نعم على إيه؟ نعم يعني كيف الإجماع وقد يثاب، يعني كيف الإجماع وقد يثاب؟ اقرأ الإجماع قاضي عياض.
قال القاضي عياض وقوله فيه هل نفعته شيء، ثم ذكر هذا وقوله بعد في الحديث الآخر لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، وقد قال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. فالجواب أنه ليس فيه نص على أنه صلى الله عليه وسلم شفع فيه، وإنما أخبر أنه نفعه قربه منه وذبه عنه، كما سقي أبو لهب بعتقه ثويبة مرضعته صلى الله عليه وسلم بركة منه فاضت عليهم فخفف بذلك من عذابهم، وكانت هذه الحالة هي الشافعة لهم لا رغبة لا رغبته. وسؤاله صلى الله عليه وسلم كما قال في وجهه شافع يمحو إساءته إلى القلوب وجيه حيثما شفع. ومع هذا فما يرى أن أحدا أشد منه عذابا لشدة ما يلقاه كما جاء في الحديث نفسه. وعلى هذا يحمل قوله هل نفعه ذلك، يعني ذبه ونصره للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جوزي على ذلك وعوض عنه بتخفيف العذاب، خلافا لمن قال هذا من الشارحين للإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا بتخفيف عذاب، لكنهم بإضافة بعضهم للكفر كبائر المعاصي وأعمال الشر وأذى المؤمنين وقتل الأنبياء والصالحين يزدادون عذابا، كما قال تعالى ما سلككم في سقر. وكذلك الكافر يعذب بكفره ثم يزداد إجرامه وإفساده في الأرض وعتوه وكثير إحداثه في العباد والبلاد، فذاك يعذب أشد العذاب كما قيل في فرعون ومن لم يكن هذه ومن لم يكن بهذه السبيل عذب بقدر كفره، فكان أخف عذابا ممن عذب أشد العذاب. فليس إذن عذاب أبي طالب كعذاب أبي جهل وإن اجتمعا في الكفر، ولا عذاب عاقر الناقة من قوم ثمود كعذاب غيره من قومه، ولا عذاب قتلة عيسى ويحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء كغيرهم من الكفار. فبهذا تتوجه خفة العذاب لا أنه على المجازات على أفعال الخير، وقوله ولولا أن طيب لكان في الدرك
ولولا
الأسفل
ولولا أنا
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، قيل الطبقة السفلى من طباق جهنم، وقيل توابيت من نار تطبق
نعم
عليهم.
وهذا يقول لولا أنا، لكن في أول كلامه يقول أنه ما انتفع بالشفاعة، يقول النبي ما شفع له،
يقول ومع هذا
في أول الكلام، في أول كلامه لما ذكر بطارب.
فالجواب على هذا أنه ليس فيه نص على أنه صلى الله عليه وسلم شفع فيه.
هذا النص لولا أنا، النص اللي بيقوله هذا لابد يقول لولا شفاعتي لولا أنا لكان في ذلك يصف النار. نعم، ولهذا علماء أهل السنة والجماعة يمثلون بهذا فين؟ في الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، أي شفاعته في أبي طالب، شفاعته في أبي طالب، فخفف الله عز وجل عنه بها العذاب، ليس رجعا إلى عمل صالح. على كل مسألة منتهية، خلاف هذا خطأ مردود لا دليل عليه، لأنه يخالف النصوص، وهو التي ذكرناها كقول الله عز وجل وقدمنا لما عملوا من عمل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا، إنما كما قلنا الذي يعمل الصالحات هذا أخف كفرا من غيره، هذا أخف كفرا من غيره، فيكون هذا تخفيف كفر فيؤدي إلى تخفيف عذاب. نعم. وهذا نعم وإحنا ما لنا دخل بالعقل. يقول أما الأولى فإنه يقبل منه عمله مع الكفر هذا محال، وأما الثانية فإنه يخفف عنه بكذا وكذا، فهذا لا يحيله العقل، يحيله الشرع في النصوص المتواترة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور، يحيله الشرع في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كافر فأعطيه حسناتي في الدنيا، هذا هو نص في المسألة، نص في المسألة، هذا المفتي في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعطيه حسنات في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنات يعطى بها خيرا، هذا واضح، سواه غلط. نعم.
ابن حجر شيخنا في أثر
نعم
بلهب
ما الذي حدث؟ ما احنا قلنا ابو لهب ضعيف، ضعيف، هذا ذكر مرسلا تقريبا عروه او الزبير او بعض
عروه البخاري بين هذا
اي نعم، هذا ذكر بلاغا الزوري.
ابن حجر علق
نعم،
قال ابن حجر في الفتح وفي الحديث دلاله على ان الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الاخره لكنه مخالف لظاهر القران. تمام. قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأجيب أولا بأن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به.
نعم.
وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه.
صحيح، تخالف النصوص. نعم ماشي أكمل.
قال رحمه الله تعالى
قوله تعالى فإذا قرأت القرآن،
قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وهو أمر ندب ليس بواجب. حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسير، ولله الحمد والمنة.
نعم، إذن هذا الإجماع يمنع احتمال أن تقول بأن الأمر للوجوب وأنه لا صرف لهذا الوجوب. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله، فيكون هذا أمرا والأمر للوجوب. فيقول حكى الإجماع ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا أراد أن يقرأ القرآن فالاستعاذة تكون مستحبة وليست واجبة، تكون الاستعاذة مستحبة وليست واجبة. نعم، فإذا الذين نقلوا الإجماع إما اطلع على صارف، وإما أن الأمر كما قلنا الذي يصدر من باب التوجيه والإرشاد في الأمور التحسينية إنما يكون للاستحباب. الأمر الذي يختص بهذه الأمور هو أمر للاستحباب وليس الوجوب أصلا، حتى نقول يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب بدليل. فذات الأمر الذي يكون في هذه الأمور إنما يراد به الندب. نعم.
والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه.
وهنا قوله تعالى فإذا قرأت ظاهرها يشعر أن الاستعاذة إنما تكون بعد القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ولكن هذا على خلاف الإجماع أيضا، فإن الاستعاذة تكون قبل القراءة وإلا ما تنفع بعد القراءة. ولكن المعنى فإذا قرأت القرآن، فإذا أردت أن تقرأ القرآن كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام. فالاستعاذة هنا تكون قبل القراءة ليست بعد القراءة، فما أحد قال بأنها ظاهر الآية يؤخذ به أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، لما مجمعون على أن الاستعاذة تكون قبل القراءة لا بعد القراءة. ثم هل هي للوجوب أو للندب؟ نقول هي للندب. يبقى فإذا قرأت يعني فإذا أردت أن تقرأ، إذا قمت يعني إذا أردت القيام. ما وهي بعد، لكن غير معتبر. أي خلاف هات؟ نعم.
قال والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة. وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة.
ولا عبرة بهذا، قول شاذ، هذا قول شاذ. نعم.
واحتج بهذه الآية
إذن الوضوء يكون بعد الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم. إذن إذا قمنا إلى الصلاة وكبرنا نتوضأ. فإذا قال القائل هذا لا يكون، إنما إذا أردت القيام، نقول هنا وهذا لا يكون أيضا. فإذا أردت القراءة، لأن المراد بالاستعاذة نفي تأثير الشيطان واستجلاب استعاذة الله سبحانه وتعالى أن يعيذك الله من الشيطان، وهذه لما تكون قبل العمل لا بعد العمل. نعم.
ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضا ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، والصحيح الأول لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة، والله أعلم.
نعم.
لو ثبت شيخان عن هؤلاء غير حمزة،
لا يحتاج إلى أثر عنه،
يكون قول شيخ
يقول عن أبي هريرة أيضا. نريد التصريح عن أبي هريرة، هو نقل عن أبي هريرة وعن محمد بن سيرين نقل هذا، لكن أين الآثار وهل هي صحيحة أم لا؟ شوف نبي حاتم آثاره، فهذا قول شاذ. نعم، حتى ولو كان عن أبي هريرة باجتهاده هذا قول شاذ. نعم.
من اقرأ أعطي. ها.
قال الجصاص: وقول من قال إن الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة شاذ.
صحيح.
وإنما الاستعاذة قبل القراءة لنفي وساوس الشيطان عند القراءة.
نعم نعم، فهذا يكون قولا شاذا. وهل ممكن الصحابي يقول قولا شاذا؟ نعم ممكن الصحابي يقول قولا شاذا، ولهذا أمثلة كثير. فأبو هريرة ابن عمر رضي الله عنه قال قولا شاذا في أن الجنوب لا يتيمم، وابن عباس لما كان يرى درهم بالدرهمين جائز قول شاذ، وعمر وابن عمر لما كان يريان أن المحرم لا يمس الطبق قبل الطواف قول شاذ. اقرأ. ابن الجوزي يقول ها إذا سمع ما لا يوافق هواه ماذا قال؟ لا لا أخذ منه، هذا صار وهابيا، هذا صار كذا، هذا صار كذا إلى آخر ذلك. فهؤلاء إنما يبحثون عن تبرير، ولهذا لا تجد لهم قاعدة. نعم.
وقال مجاهد: بدلنا آية مكان آية، أي رفعناها وأثبتنا غيرها. وقال قتادة: هو كقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. فقال تعالى مجيبا لهم: قل نزله روح القدس، أي جبريل، من ربك بالحق، أي بالصدق والعدل.
فالله عز وجل جعل النسخ حكمة، وهو ابتلاء عباده، وإلا لا يطرأ عليه علم بعد ألم يكن عليما، لا زال ربي عليما سبحانه وتعالى. والقرآن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، على من تقرأه أنت الآن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وقد جمع الله عز وجل الأمة عليه، فقد بيّن الله عز وجل أنه في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون. قال: فلا أقسم بمواقع النجوم، إنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هل في الكتاب المكنون ذكر القرآن فقط ولا القرآن كله؟ الجواب: القرآن كله موجود في هذا الكتاب، والله عز وجل علم. واحد يقول في القرآن موجود: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ولم يسمع الله بعد. وفي القرآن موجود: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، ولم يحصل بعد. نقول: هذا بعلم الله السابق، مثل ما يكتب عملك ويكتب شقي أنت أو سعيد، في الجنة أنت أو في النار، بموجب عملك الذي يعلمه الله عز وجل أنك تعلمه. إذن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، هذا القرآن مكتوب. طيب، إذن النسخ لا نقول صار علم لله بعد أن لم يكن فأنزل آية، لا، إنما قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فيكون هذا النسخ ابتلاء، ولهذا قد يكون نسخه إلى مساو، قد يكون إلى أخف، قد يكون إلى أثقل. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذا حكمة، حكمة، أي ليظهر علم الله في الناس، من الذي يقول سمعنا وطعنا، ومن الذي يقول بخلاف ذلك. ولهذا انظر كما في الحديث الصحيح، لما كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، وكان الأمر قد جاء بالتوجه إلى الكعبة ولكن لم يصلهم الأمر، بينما هم يصلون إذ وقف رجل عليهم فقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. فداروا وهم كذلك، فداروا وهم كذلك، ما قالوا ننتظر حتى نسأل، ولا قالوا كيف يكون هذا النسخ، الله يوجهنا إلى هذا ثم يكون إلى هذا ثم يكون هذا، لا، بل ورد أن الصحابة الذين بينما كانوا يصلون في مكة كانوا يصلون إلى الكعبة، ثم جاء الأمر إلى المدينة إلى بيت المقدس، ثم كان إلى الكعبة، بل إن الكعبة كانت قبلة الأنبياء على الصحيح. إذن المسلمون كانوا يصلون إلى أي شيء في مكة؟ كانوا يصلون إلى الكعبة. هات كلام الأئمة من تيمية وغيره. وهل كانت الكعبة قبلة الأنبياء أم كان بيت المقدس قبلة لبعض الأنبياء؟ البعض ذكر أن بيت المقدس كان قبلة لهؤلاء وليس بصحيح، بل الكعبة قبلة الجميع، قبلة الجميع، وكذ كانت قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا يكون من أجل الابتلاء والامتحان والاختبار، ليميز الله سبحانه وتعالى قبول الناس من عصيانهم وتمردهم. ليس أن الله عز وجل يطرأ عليه شيء في علمه فينسخ آية. قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثر ما يعلمون. نعم، هذه حكمة النسخ. نعم،
قال شيخ الإسلام: فإن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس، وهي البيت العتيق وقبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء، ولم يأمر الله قط
وقبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء. نعم،
ولم يأمر الله قط أحدا أن يصلي إلى بيت المقدس، قط أحدا أن يصلي إلى بيت المقدس، لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما.
نعم،
فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة، ولكن جعلناها أولا قبلة لنمتحنها بتحويلك عنها الناس، فتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
تمام. نعم، ها، ايه تفسرها القراءة الاخرى او ننسيها او ننسأها، ننسأها نؤخر ذلك. نعم نعم، يقول ايه؟ ايه نعم، لا نسخ في الاخبار لا شك، لان الخبر اذا نسخ كان كذبا، يقال الله يقول او الشارع يقول قال فلان كذا، ثم ياتي ايه تقول ما قال كذا، لا شك. ها، اي ايه من الاخبار؟ لا، هذا ما هو بنسخ، هذا لله ما في السماوات والارض، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. هذا اشكل على الصحابه وارادوا، ما معنى هذا؟ ان الله عز وجل يحاسبنا على ما في نفوسنا، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم بالله. فاشكل على ذلك الصحابه، وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي امرهم ان يقولوا سمعنا واطعنا والا يقبلوا، ثم جاء بعد ذلك تتمة الآيات. هات كلام ابن كثير فيها، الطبري. نعم، أعطي اقرأ
كلام ابن كثير.
ثم جاء التفصيل بقى، ما الذي بل قد يحاسب الإنسان على ما في نفسه؟ ما الذي قد يحاسب الإنسان؟ أيوه، في نفسه. فعندنا أمران: أمر لا يحاسب الإنسان عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. هذا الخاطرة، خاطرة تأتيك، هذه لا تدخل في المؤاخذة. وقد تحاسب على ما في نفسك، أليس أمراض القلوب هذه في النفس؟ ثم أليس أيضا الحديث الذي تحدث بمعصية وتتمناها وتعقد قلبك عليها وتتمنى أن لو تصرف هذا الأمر تحاسب عليه، تحاسب عليه. إذا أن الإنسان نوى الشر وعقد قلبه على ذلك وتمنى أنه ينفذ ذلك، ولهذا قال النبي: فهو بنيته، فهما في الوزر سواء، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء، في الوزر سواء، وهو بنيته. إذا قد يحاسب الإنسان على ذلك. إذا هذا الذي حصل في هذه الآية فك إشكال فقط، وليس من قبيل النسخ. نعم اقرأ.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال: يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه المطلق.
هذه الآية، هذا الجزء ليس فيه نسخ ولا فيه كلام ولا فيه إشكال. طيب ها.
وأنه المطلع على ما في على ما فيهن، لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر، وإن دقت وخفيت. وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير.
هذا الذي شق على الصحابة، كيف نحاسب على ما في الصدور؟ والصدور قد يأتي فيها أشياء، كيف نحاسب؟ بل إن الصحابة في الحديث الآخر أيضا أخبروا عن وساوس قد تأتي للرجل المؤمن أو كذا، لأن يخر أحدهم من السماء فيحرق حتى يصير ككذا وكذا وكذا، أحب لمن يحدث به. قال: ذاك صريح الإيمان، أي دفع الوساوس، لكن هجم، لكن حينما تأتي الوساوس لا يحاسب عليها الإنسان. فشق ذلك على الصحابة الذين هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، خفي عليهم هذا الأمر، خشي الصحابة أن هذه قد يحاسبون عليه. أشكل ها.
ثم قال: وقال: يعلم السر وأخفى. والآيات في ذلك كثيرة جدا، وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم، وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها.
أما العلم صحيح، يعلم ما في أنفسه، يعلم السر وأخفى. أما هنا زاد شيء على العلم، ما هو؟ يحاسبكم به الله، يحاسبنا به الله. كيف هذا؟ شق ذلك على الصحابة. نعم.
وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى،
مثل ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود الصحيح، لما قرأوا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. خاف الصحابة وهرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الأمن والهداية متوقفان على الإيمان وعدم الظلم. طب أينا لم يظلم؟ ما أحد يخلو من هذا، قد يظلم. أينا لم يظلم يا رسول الله؟ هذا لتعظيم الصحابة لشعائر الله سبحانه وتعالى وإرادة الكمال في إيمانهم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك، بيّن أن الظلم هنا ليس الذي تعنون. ألم تقرأوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا هو الشرك، وليس مجرد أن يظلم الرجل نفسه بشيء أو يظلم أخاه بشيء، فهذا ظلم آخر. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وساق بسنده عن أبي هريرة.
ولهذا لما تجد للصحابة عدم ائتمار سريع لأمر النبي، فإياك أن تشك أن هذا لنقص التعظيم، بل هو لزيادة التعظيم. وهات الوقائع كلها التي حصلت من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، وبين أني لست كهيئتكم. طب بعض الصحابة وصل، هذا نقول ليس فيه امتثال وليس فيه تعظيم؟ لا، إنما اجتهاد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن ذلك إبقاء على نفوسهم ورحمة بهم وشفقة عليهم وغير ذلك، ونحن نقدر. ألست أنت الآن حينما تأتي إلى عالم تريد أن تحمل نعلة، ماذا يقول لك العالم؟ ها؟ لا اترك إبعد، تصر. إذن أنت عاصم ولا أنت مبالغ في التعظيم والتقدير؟ الآن أنت إيه؟ أبوك ماذا يقول؟ يا ابني اسكت يا ابني، بس خلاص لا والله خلاص ما عدش قادر، لا بس خلاص اسكت ابعد الله. تصر، بس اشرب دي بس آخر حاجة، شوف ما بيشرب ستين، بس اشرب بس. إذا أنت عاق، ولا هنعبر عن هذا به؟ ما شاء الله تبارك الله، بار بأبي، سبحان الله، بار بأبي. هذا هو الذي حصل تماما. إن لم تفهمها بالعربية فهمها من العامية. وعليه لما أمر النبي يوم الحديبية: احلق الرأس، انحر الهد، ما أحد ذبح ولا محر ولا حلق. لماذا؟ لعله ينزل شيء، فإن القلوب قد تعلقت، وعهدنا بالوحي أنه قد يحصل مثل هذا. فلما خرج النبي كما أشارت امرأته العاقلة الحكيمة النجيبة أشارت عليه، إن أردت ذلك أخرج وانحر هديك واحلق رأسك وسيتابعك أصحابك، تعلم هذا أصلا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك، تابعه صحابة على ذلك، حلق الرؤوس ونحر، لأنهم علموا أن الأمر قائم قائم. فشق، فالصحابة كانوا يعظمون. وإلا خذ منهج الصحابة، وما يخبر عنه مشرك رأى منظرا واحدا فكيف لو رأى كل منظر. عروة بن مسعود لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال والله ما أمر بأمر إلا ابتدروا أمره، إلا ابتدروا أمره. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليه، استجابة لله وللرسول، وعلى هذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد بن المعلى لما كان يصلي دعاه النبي وهو في الصلاة فلم يخرج، ظنا منه أن من كان في الصلاة فلا يخرج، ولعل النبي ما انتبه إلى أنه يصلي أو كذا. فلما فرغ من صلاته وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني؟ قال يا رسول الله كنت في صلاة. قال ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وهكذا رباه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ما خالفوا أمرا أبدا، بل كانوا يأخذون من ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم معرفة غضبه ورضاه. ففي الصحيح أيضا لما أكثر بعض الناس السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي أين كذا، فلما رؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم جثى عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال نستغفر الله يا رسول الله. ولما دخل النبي على عائشة رضي الله عنها وقد كانت علقت صورا سترا في صور، فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة يا رسول الله، قالت له ما أغضبك يا رسول الله؟ أستغفر الله. فكان الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إلى ما لمح وجهه ويتفقدون من بين كلماته المراد، كأنك تعرض بنا الأنصار، كأنك تعرض بنا يا رسول الله، كأنك تريد أن تعرف رأينا يا رسول الله، لا نقول لك كما قال بني إسرائيل موسى الأثر. طيب فشق هنا على الصحابة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبنا به الله على ما في نفوسنا. شق ذلك واشتد. ها أكمل.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
واشتد. ها أكمل كلام كثير. فاشتد ذلك،
قال اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا منه ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جسوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب؟
انتبه من هنا بقى يأتي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. ها أتريدون
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا.
بل قولوا سمعنا وأطعنا، ما تقول سمعنا وعصينا؟ وهم يستشكلون كلفنا أعمال بما نطيق وهذه لا نطيق يا رسول الله. قال أتريدون النبي ربي أتريدون أن تكونوا كأهل الكتابين أو كذا وكذا؟ ثم قال قلوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا حتى إذا ذلت بها ألسنتهم سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. أنزل الله بعد ذلك آيات.
قال فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعل ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخره.
نسخها نسخ، هل نسخ على بابه؟ لأن كلمة النسخ الإزالة في أصل اللغة أو كذا، ولكن النسخ قد يطلق مراد برفع الحكم السابق بخطاب اللي هو ثبت بخطاب سابق فيرفع بخطاب لاحق بهذا، وقد يراد بالنسخ التخصيص ويراد به التفصيل والبيان. ها قال فنسخها فنسخ
قال فنسخ فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخره. ورواه مسلم منفردا به من حديث يزيد بن زريع وساق بسنده عن أبي هريرة فذكر مثله ولفظه فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. حديث ابن عباس في ذلك. قال الإمام أحمد وسق الأحاديث.
ما علق بعد هذا شيء؟ ها بعدها تعليق على النسخ.
ما علق نذكر الأسطر فقط.
طيب هات ابن جرير أو هتجد في مسائل القرطبي مثل هذه ممكن تكتبه الشنقيطي الشنقيطي القرطبي. هات الشنقيطي الأول.
قرطبي. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يعني جل ثناؤه بقوله لله ما في السماوات وما في الأرض.
هذا من؟
القرطبي.
عزيز موضع الشيء
الطبري أصلا. الطبري
الطبري ها.
قال رحمه الله تعالى ثم اختلف أهل التأويل فيما عني بقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال بعضهم بما قلنا من أنه عنا به الشهود في كتمانهم الشهادة وأنه لاحق بهم كل من كان من نظائرهم ممن أضمر معصية أو أبداها. ثم ذكر من قال ذلك.
نعم.
ثم قال وقال آخرون بل نزلت هذه الآية إعلاما من الله تبارك وتعالى عباده أنه مؤاخذهم بما كسبته أيديهم وحدثته به أنفسهم مما لم يعملوه. ثم اختلف متأول ذلك كذلك. فقال بعضهم ثم نسخ الله ذلك بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ثم ذكر من قال ذلك. ثم قال وقال آخرون وممن قال من معنى الإعلام من الله عز وجل عباده أنه مؤاخذهم بما كسبت أيديهم وعملته جوارحهم وبما حدثت به أنفسهم مما لم يعملوه هذه الآية محكمة غير منسوخة والله عز وجل محاسب خلقه على ما عملوا من عمل وعلى ما يعملوه مما أصروه في أنفسهم ونووه وأرادوه فيغفر للمؤمنين ويؤاخذ به أهل الكفر والنفاق. ثم ذكر من قال ذلك.
ثم قال وأولى الأقوال.
قال أبو جعفر فتأويل هذه الآية على قول ابن عباس الذي رواه علي بن أبي طلحة وإن تبدوا ما في أنفسكم من شيء من الأعمال فتظهروه بأبدانكم وجوارحكم أو تخفوه فتسروه في أنفسكم فلم يطلع عليه أحد من خلقه أحاسبكم به فأغفر كل ذلك لأهل الإيمان وأعذب أهل الشرك والنفاق في ديني. وأما على الرواية التي رواها عنه الضحاك من رواية عبيد بن سليمان عنه وعلى ما قاله الربيع بن أنس فإن تأويلها إن تظهروا ما في أنفسكم فتعملوه من المعاصي أو تضمروا إرادته في أنفسكم فتخفوه يعلمكم به الله يوم القيامة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وأما قول مجاهد فتشبيه فشبيه معناه
عندك قول أولى الأقوال عشان بس لا نطيل. هات بتقول القرطبي نص عليه أعطيه عايز الخلاصة. ها قال
قال والقول الخامس ورجح الطبري أن الآية محكمة غير منسوخة. قال ابن عطية وهذا هو الصواب.
نعم يبقى ترجح الطبري أن الآية غير منسوخة. طيب ها
كمل يا شيخ.
ها ها الشنقيطي الشنقيطي
قال الشنقيطي ورحمه الله تعالى في دافع هامل الاضطراب قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤخذ بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الإنسان لا يكلف بما يطيقه كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. والجواب أن آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه منسوخة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم نعم شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعدما ذكر الآية قال ولهذا قال كثير من السلف والخلف إنها منسوخة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما نقل ذلك عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس في رواية عنه والحسن والشعبي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء وذكر أقواما. ونقل عن آخرين أنها ليست منسوخة بل هي ثابتة في المحاسبة على العموم فيأخذ من يشاء ويغفر لمن يشاء كما نقل ذلك عن ابن عمر والحسن واختار أبو سليمان الدمشقي والقاضي أبو يعلى وقالوا هذا خبر والأخبار لا تنسخ. وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل.
هذا هو انتبه فصل الخطاب لأنه ورد النسخ نسخ وفي النص ورد النسخ. تعال إلى كلمة النسخ حتى نتصور الورد عن السلف. هل هو النسخ بالمعنى المعروف الخاص وهو إزالة رفع حكم ثابت بخطاب سابق بخطاب متأخر؟ هل هو ذلك؟ فما الحكم الذي كان في الآية ثم نسخ؟ هل ثبت أن الله عز وجل في هذه الآية أخبر أنه سيحاسب عباده بما في أنفسهم وأنهم يكلفون بما حدثوا به أنفسهم ثم جاء بعد ذلك النسخ أن الحساب يقع على حديث النفس فقط ثم جاء بعد ذلك النسخ بالمعنى الاصطلاحي ورفع هذا فخفف؟ أو أن المراد أصلا من الآية ليس فيه تكليف بخواطر النفس وما جاء إنما هو إيضاح لما أريد في هذا النص إيضاح فقط لما أريد في هذا النص والنصوص الأخرى بينت إيضاح ما معنى يحاسبكم به الله. فهناك ما يكون في النفس مما يصر عليه الإنسان ويتمنى تصريفه وكذا فيحاسب لأنه صار عنده هنا صار عنده إصرار بقلبه وهناك ما لا يكون كذلك. فهذه الآية تضمنت حكما ثم نسخ ألا وهو أن الإنسان يحاسب على خطرات النفس ثم نسخ فخفف أو أن هذا لم يكن أصلا. فنرجع إلى معنى النسخ. معنى النسخ في مصطلح السلف الأوائل معنى النسخ هنا ما هو؟ ها قال
قال وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك كما قال من قال إن قوله
عموم أو إطلاق أو غير ذلك. ها
كما قال من قال إن قوله اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده نسخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم.
تمام.
وليس بين الآيتين تناقض.
تناقض أصلا حتى نقول فاتقوا الله حق تقاته ده حق التقوى نسخ بماذا؟ فاتقوا الله ما استطعت وجعلوا هذا تخفيفا وكأن حق التقوى فوق الاستطاعة ثم نسخ بالاستطاعة لأن مقتضى هذا يكون كذلك. يبقى تقول حق تقاتل هذا فوق الإستطاعة لأن الآية التي نسخت هي ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعت. يبقى إذن تكون حق التقوى فوق الإستطاعة ثم نسخ ذلك إلى اتقوا الله ما استطعت وليس الأمر كذلك وليس بين الآيات تعارض. فاتقوا الله حق تقاتل هو اتقوا الله ما استطعت استطعتم، فمن اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق التقوى، ولا يأتي تكليف بما فوق المستطاع. نعم.
لكن قد يفهم بعض الناس من قوله حق تقاته وحق جهاده الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما
بما لا يستطيع، قد يفهم هذا. نعم.
فينسخ ما فهمه هذا كما ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، ولم يكن نسخ ذلك نسخ ما أنزله، بل نسخ ما ألقاه الشيطان إما من الأنفس أو من الأسمع أو من اللسان.
نعم.
وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل.
قد ينسخ لما يكون من فهم معنى في الآية وإن كانت الآية لا تحتمل. انتبه، قد يقول لك النسخ بهذا
وإن كانت الآية لم تدل عليه،
لأنه وقع في نفوس الصحابة ماذا؟ هذا الفهم، فحين دي النسخ. نسخ يعني رفع ما في نفوسهم لا ما في الآية من حكم مقرر. ها؟
وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل، وهذه الآية من هذا الباب.
الله
فإن
أكبر.
قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم الآية إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس، وقوله لمن يشاء يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره، ولا يقتضي أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولا عدل كما قد يظنه من يظنه من الناس حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات وعظمها، وأن الرجلين اللذين لهما حسنات وسيئات يغفر لأحدهما مع كثرة سيئاته وقلة حسناته ويعاقب الآخر على السيئات الواحدة مع كثرة حسناته ويجعل درجة ذاك في الجنة فوق درجة الثاني. وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب وأن يكلفهم ما لا يطيقون ويعذبهم على تركه، والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس فقالوا لا طاقة لنا بهذا، فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبنا، فنسخ الله هذا الظن وبين أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
تمام، عرفتم. يبقى النسخ هنا لإيه؟ لهذا الظن، ليس فيه دلالة الآية، ليس فيه دلالة الآية حقيقة، إنما هذا، وأن هذا كان حكما بالمحاسبة على ما فهم الصحابة، إنما النسخ نسخ فهم طبوا عليه، وعلينا فهم قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبيين إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آيات أو يحكم الله آيات. يبقى قد يقع في النفس أشياء فالله ينسخها أي يزيلها بما يوضحه من البينات الواضحات، ولهذا جاءت الآيات. فهذا نفهم به معنى النسخ في ما جاء في هذا الموضع. نعم.
فنسخ الله هذا الظن وبين أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إنه يكلف العبد ما لا يطيقه.
أيوة.
ويعذبه عليه، وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة.
القول هذا بأن هذا تكليف، ها؟
بل أقوالهم تناقض ذلك، حتى إن سفيان بن عيينة رحم الله سئل عن قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال إلا يسرها ولم يكلفها طاقتها. قال البغوي وهذا قول حسن، لأن الوسع ما دون الطاقة، وإنما قاله طائفة من المتأخرين لما نظروا المعتزلة في مسائل القدر، وسلك هؤلاء مسلك الجبر جهم.
نعم، لأن دي لها تعلق بالتكليف بما لا يطاق، فلذا بحثها هنا. نعم. طيب هذا مين؟ لا طيب
ذكر ابن الأنباري معنى المحاسبة.
نعم.
الجوزي ذكر عن ابن الأنباري في زاد المسير، قال ابن الجوزي في زاد المسير قال ابن الأنباري وقد ذهب قوم إلى أن المحاسبة هنا هي إطلاع الله العبد يوم القيامة على ما كان حدث به نفسه في الدنيا ليعلم أنه لم يعزب عنه شيء. قال والذي نختاره أن تكون الآية محكمة، لأن النسخ إنما يدخل على الأمر والنهي.
كل هذا صراحة القول بأن الآية محكمة الآية منسوخة لكذا، هذا خارج نطاق الكلام في الآية، إنما اعتمد معتمدوه على ماذا؟ على مسألة النسخ بالمعنى الاصطلاحي الخاص، وهو رفع الحكم السابق الثابت بخطاب سابق بحكم لاحق، ده في أحكام. لكن الكلام هنا هل ثبت حكم سابق ثم نسخ بهذا؟ لا، إنما النسخ هنا بمعنى اللي ورد عن سلفنا بالمعنى الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بما ظنه الصحابة من ذلك، ثم إنه رفع هذا الظن ووضع، ثم إنه بين هذا بما أنزله الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر ذلك. فهنا بين الله عز وجل مراده من هذه الآية، فيكون ملحظ المسألة والكلام فيها متوقف على معنى النسخ، وهذا باب من أبواب العلم، أننا لابد أن نرجع قبل أن نتكلم في بعض المسائل إلى المصطلح المعني عند السلف، إلى المصطلح المعني في أصل وضعه في القرآن والسنة. لفظة مكروه، هل يشكل عليك كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها بعدما ذكر الشرك وما بعد من أمات الكبائر؟ فتقول لكن بيّنت النصوص الأخرى أن المراد كذا وكذا فلا يكون مكروها بل يكون محرما. لا، لفظة الكراهة في لسان الشرع ماذا يغرض بها؟ يبقى تقف عند لفظة الكراهة. حتى في 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 هذه عند العلماء قد يعبرون عن التخصيص بالنسخ، ولهذا البعض قد يقول هذه الآية منسوخة بكلام الأئمة، قال فلان قال مجاهد قال عطاء قال فلان إنها منسوخة، والبعض الآخر يقول يأتي بكلام البعض هذه مخصصة بكذا هذا من المخ، فيظن أن هناك تعارضا، وإنما وتعبير عن النسخ بالتخصيص أو التخصيص بالنسخ. إنما عند المتأخرين لما وضعوا حدود هذا العلم لنا فرقوا بين النسخ الذي هو رفع لكل الحكم وبين التخصيص الذي هو رفع لبعض الحكم وقصر الحكم على بعض الأفراد. يبقى لابد أن نعرف هذا النوع من العلم، وهو المصطلحات التي يستعملها السلف، ما المراد بها، وكيف نجمع بين هذا وبين هذه المصطلحات بعد تدوين العلوم. فهل الواجب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم هو الواجب في مصطلح المتأخرين لما صنفوا العلوم ووضعوا الحدود، وأنه ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام؟ هل عبارات العلماء المتقدمين حينما يقول أحمد ليعجبني هذا أو أكره ذلك هو الكراهة عند الأصوليين بالمعنى الخاص بعد تدوين العلوم؟ هذا نوع مهم جدا 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 من العلم، وإلا نسب الإنسان إلى السلف ما لم يقصده السلف، طارة ينسب إليه إجماعا وطارة ينسب إليه اختلافا وطارة ينسب إليه كذا، والحقيقة أن الأمر ليس فيه كل هذا، وإنما هو مرادهم من هذه اللفظة ما هي، مراد من هذا السياق ما هو، وكيف نجمع بين هذا وبين مصطلح ماذا المتأخرين. ألا ترى أنك حينما تقرأ عن البعض بأن الإيمان هو التصديق مثل ما يذكر ابن جرير كثيرا أي صدق وكذا، ألا ترى أن هذا التصديق لابد أن تفصله؟ ما المراد بالتصديق عند السلف؟ أهو ما هو معروف عند الأشاعرة وغيرهم من أنه التصديق المجرد عن العمل وعن الله؟ لا، ولهذا قال حافظ حكم رحمة الله عليه: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، إذا ليس أي تصديق. يبقى معرفة المصطلحات مهمة جدا، فمن ذلك النسخ، ما المراد بكلمة نسخ عند السلف؟ ما المراد بكلمة نسخ في النصوص الشرعية؟
شيخنا هذا نص كلامه،
فينسخ لو ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، هذا المرفوع هنا ماذا؟ آيات نزلت؟ لا. نعم
إن شاء الله. هو نقل عن البيهقي نفس
نعم.
الكلام هو هنا نقل عن البيهقي هذا الكلام نعم. قال البيهقي: وهذا النص بمعنى التخصيص، فإن الآية الأولى وردت مورد العموم
تمام.
فبياناتها التي بعدها أن تمام. مما لا يخفى لا يؤخذ به، وهو حديث النفس الذي لا يستطيع العبد دفعه عن قلبه،
وهو الذي ظنه الصحابة نعم.
قال: وكثير من المتقدمين كانوا يطلقون عليه اسم النسخ على الاتساع
تمام،
بمعنى أنه لولا الآية الثانية لكان مؤاخذا بجميع ذلك
نعم. هذا واضح وأمر واضح بارك الله فيكم، لابد أن ننتبه إليه نعم. يتوسعون في عبارات السلف، فقد يطلق على التخصيص على التقييد على على إلى آخر ذلك. نعم، لكن احنا نتكلم عن المراد هذا عند السلف وفي لسان الشارع، ما المراد؟ يحتاج الى ان احنا نرجع يعني الى هذا. اي نعم خلاص، كلام معلمي اي يقول ها لا لا، هو يعني ينكر النسخ في أصله؟ لا لا، أعد من أوله. لا لا لا، يعني هذا بعيد مسألة أنه هو ينكر النسخ في أصله. الشيخ عبد الرحمن الوكيل يعني ما في نسخ، هذا يعرفه المبتدئون في العلم ما نظن، بس لا، هات كلام الشيخ الوكيل في أصل كلامه بدون النقل، هات المبحث هذا عنده ونقرأ بعد ذلك. طيب أكمل. ها.
قال: فقال تعالى مجيبا لهم: قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق أي بالصدق والعدل، ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا بما أنزل أولا وثانيا، وتخبت له قلوبهم، وهدى وبشرى للمسلمين أي وجعله هاديا مهديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله.
نعم. طيب نقف هنا ونكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.